الآن فمع مادة أصول التخريج وأستاذها الشيخ علي الحلبي، والآن مع الدرس الرابع. تم تسجيل هذه المادة في السابع من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 20 من نيسان في السنة 2000 للميلاد.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا أيها الإخوة هو الدرس الرابع من دروسنا في علم أصول التخريج. وقبل أن نبدأ في الدرس الجديد نعطف ونرجع إلى مسألة تقدم ذكرها في المجلس الماضي، وإن كان الشأن بها ليس كبيرا، لكن التحقيق العلمي وضبط المسائل خير من التكثر فيها والازدياد منها دون تمحيص. فقد ذكرنا مسألة التفريق بين قول المحدثين روينا كذا وروينا كذا، وذكرنا أن لبعض أهل العلم فيها رسالة، وهذه الرسالة كاتبها هو عبد الغني النابلسي، اسمها إيضاح ما لدينا في معنى قول المحدثين روينا، إيضاح ما لدينا في قول بعض المحدثين أو في قول المحدثين روينا، وهي رسالة مطبوعة منذ سنوات قليلة في ذيل رسالة للعلامة السيوطي بعنوان التنقيح في مسألة التصحيح. والرسالة الأولى، أعني إيضاح ما لدينا، مختصرة فنقرأها كاملة في دقائق معدودة إن شاء الله. وقبل ذلك لابد من ذكر إشارة عن النابلسي، وهو أحد كبار الصوفية، أحد كبار الصوفية المتأخرين قبل قرنين من الزمن ونحو ذلك، ومن القائلين بوحدة الوجود والعياذ بالله، وله فيها رسائل، وهو الذي أحيا مذهب ابن عربي النكرة في التصوف الغالي الغارق في القرون الأخيرة، وله كتاب مشهور ومشهور جدا اسمه تعطير الأنام بتعبير المنام، مجلد ضخم، وهو كتاب ملأه بالخزعبيلات والصوفيات والانحرافات. وبمناسبة ذكر هذا الكتاب نذكر أن كتاب تعبير الأحلام لابن سيرين منحول عليه وليس صحيح النسبة له، مع التنبيه إلى أن الإمام محمد بن سيرين من أئمة الحديث الذين عرفوا فعلا وحقا بالمهارة في تعبير الأحلام، لكن كونه ماهرا في هذا الأمر لا يلزم منه أن ما نسب إليه من تساويد أو كتب أنه له، بل هو ليس له. طبعا كأن هذه الرسالة في أصلها سؤال، ولكن اشتهر في القرون المتأخرة أن يكون الجواب رحمك الله أن يكون الجواب عن سؤال يخرج من المؤلف على شكل أو على صفة رسالة. قد يكون ذلك من اجتهاد النساخ أو التلاميذ والطلبة، أو قد يكون ذلك من عمل المصنف نفسه. وهنا الكلام كلام بعض التلاميذ، يقول: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، وأخص بالزيادة أطباعه وأنصاره وجنده. أما بعد، فيقول شيخنا الإمام العلامة العمدة الهمام الفهامة جناب الشيخ، جناب يعني حضرة، وهذه كلمة تستعمل عند العاجم والمستعجمين، جناب الشيخ عبد الغني الشهير نسبه الكريم بابن النابلسي الدمشقي الحنفي عامله الله تعالى بلطفه الخفي، قال: سألني الكامل الفاضل. طبعا هذه كلها إطراءات فيها جوانب عدة مخالفة للشرع، فلا يرفع لها رأس ولا يقام لها وزن. وقوله كذلك الكامل والكمال لا يقال في المخلوق، وقد ورد وصف الله تعالى بالكامل من كلام ابن عباس رضي الله عنه، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولو لم يرد لفظ الكامل، فإن لفظ الكامل قد يكون من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، وباب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. فالكمال هو مجمع الصفات الرفيعة والعالية، بخلاف وعكس النقص. قال: سألني الكامل الفاضل جامع الفضائل والفواضل محمد أفندي الرومي نائب الشرع الشريف في محروسة دمشق الشام يوم الخميس 9 شهر ربيع الثاني من شهور سنة 25 و100 وألف، قبل نحو 300 سنة، حين ورد بالنيابة واجتمعنا به. طبعا النيابة هي أشبه ما تكون بالمحافظة أو المدينة المعروفة وما أشبه ذلك. أحسن الله تعالى قدومه وإيابه وأجزل ثوابه عن معنى قول الإمام العالم العلامة القدوة الكامل الفهامة محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي رحم الله روحه ونور ضريحه. هذه كلمة يستعملها الإمام القيم والإمام ابن تيمية، فلا نكير فيها، إنما النكير في ما ذكرنا من وصف الكامل وما أشبهه من أوصاف. في كتابه الأربعين المشتمل على حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو المشهور بالأربعين النووية نسبة إلى الإمام النووي جامعه، وهو من الكتب التي كتب لها كثير من الرواج والانتشار والقبول، وشرحت من العلماء ولأئمة الفحول، ومن أعظم شروحها وأجلها كتاب من؟ كتاب جامع العلوم والحكم، هو أصلا في شرح كتاب الأربعين النووية، ثم زاد عليه 10 أحاديث، فصار في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. قال في آخر الحديث 27 من كتابه المذكور بعد إيراد لفظ الحديث عن وابصة بن معبد رضي الله عنه، قال النووي: حديث صحيح وفي نسخة حسن. طبعا من الذي يقول حسن وفي نسخة حسن؟ ليس النووي وإنما المؤلف للرسالة. رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد في نسخة حسن أيضا نفس الكلام. وصورة السؤال الذي ورد إلى عبد الغني النابلسي أن قوله رويناه في مسند الإمامين يقتضي أن الإمام النووي مذكور في المسند الذي للإمامين، أو أن قوله رويناه، مع أن الإمام النووي متأخر عنهما بيقين والإمامان متقدمان ولم يجتمع بهما ولا بأحدهما. فإن الإمام أحمد بن حنبل ولد في ربيع الأول سنة 64 و100 ومات في ربيع الأول سنة 41 و200 عن 77 سنة. وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي التميمي السمرقندي الحافظ من بني دارم بن مالك بن حنظلة ابن زيد منات بن تميم ولد سنة 81 و100 ومات يوم التروية سنة 55 و200. وأما الإمام النووي فإنه ولد في محرم سنة 31 و600 وتوفي في رجب سنة 76 و600 عن 45 سنة. النووي مات في شرخ شبابه، اختطفه الموت، وألف مؤلفات بارعة متقنة، بخلاف ابن الجوزي الذي عمر أكثر منه بكثير وألف مؤلفات كثيرة لكن ليست بإتقان مؤلفات النووي، لأن القضية ليست بالإكثار وإنما بالإتقان، لأن الإكثار يقلل المراجعة والضبط والتدقيق والتوثيق والتأنق والتصحيح والمتابعة، بينما الإقلال ويقوي الضبط ويزيده ويثبته ويرسخه. فقلت إلى آخره، نقف هنا قليلا. أقول كأن هذا الذي قرأ كلمة الإمام النووي رويناه في مسند الإمام أحمد ومسند الإمام الدارمي يفهم أن رويناه يعني أنه مروي بإسنادنا في هذين الكتابين، فيقول كيف النووي وهو بعد عصر الإمام أحمد والإمام الدارمي بقرون يكون في إسناد هذه الأحاديث أو هذين الحديثين؟ فماذا يقول الكاتب أو المؤلف؟ قال: فقلت في الجواب عن ذلك بعون القدير المالك، أما قوله رويناه في مسند الإمامين أحمد بن محمد والدارمي، طبعا هنا أيضا نقطة خطأ يجب أن ننبه عليها، لا يقال مسند الإمامين وإنما يقال في مسندي الإمامين، لأننا إذا قلنا في مسند الإمامين جعلنا الكتاب واحدا والمؤلفين اثنين لكتاب واحد، لأن نقول رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ولا في صحيحيهما؟ في صحيحيهما. إذا قلنا في صحيحيه في صحيحيهما ماذا يكون المعنى؟ على هذا المعنى أن لأنهما مؤلفا كتاب واحد، وهذا غلط. قال: أما قوله رويناه في مسند الإمامين أحمد بن محمد والدارمي مثل قوله في أول كتابه الأربعين قبل الشروع فيه فقد روينا عن علي بن أبي طالب، طبعا نحن نتكلم إما روينا أو روينا على الشرح المذكور والذي سيأتي، فقد روينا أو روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. طبعا هذا لهذه الإشارة إلى حديث ماذا؟ إلى حديث الأربعين نفسه الذي هو من روى أو من حفظ لي عن أمتي 40 حديثا، هناك روايات كثيرة فقد كذا فقد كذا، وهو حديث لا يصح، وقد اتفق المحدثون على ضعفه على كثرة طرقه ورواياته وشواهده، لكن هذه الكثرة وهذه الطرق وهذه المتابعات كلها لا تفيد. لماذا؟ لأنها بأسانيد شديدة الضعف وبعضها موضوع ومكذوب وهكذا. قال: وهم صحابة متقدمون وهو متأخر عنهم جدا، فإنه أي قوله فقد روينا عن علي على معنى روت لنا مشايخنا، أي نقلوا لنا فسمعنا، هذا الأرجح أنه بمعنى روينا فقد روينا عن علي قال فإنه على معنى روت لنا مشايخنا، لأنه كما قلنا مبني المجهول، قال روينا. كما صرح بهذا شارح الأربعين الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر المكي الهيتمي، والهيتمي غير الهيثمي، الهيتمي هو الفقيه صاحب الفتاوى الفقهية الكبرى والفتاوى الحديثية والزواجر عن اقتراف الكبائر وفتح المعين بشرح الأربعين وغيرها، بينما نور الدين الهيثمي بالمثلثة بالساء المثلثة هو الحافظ الكبير الجليل الذي عرف بكتب الزوائد، وهو من أشهر من صنف في كتب الزوائد، وجمع مصنفاته في الزوائد في كتاب كبير سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وإلا هو كان قد ألف كتابا سماه غاية المقصد في زوائد مسند أحمد، ثم ألف المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي، كشف الأستار عن زوائد البزار، وهكذا، وهي موجودة إلى الآن هكذا بالأسانيد، ثم جمعها وحذف أسانيدها بعد الكلام عليها في كتابه ماذا؟ مجمع الزوائد. لذلك أنا أقول ودائما أقول لا يغني كتاب عن كتاب في الجملة وفي الغالب أنه لا يغني كتاب عن كتاب. من رأى مجمع الزوائد قد يقول أنا مستغن عن مجمع البحرين في زوائد المعجمين مثلا، وزوائد المعجمين أي معجمين؟ معجماء الطبراني، ما هما؟ الصغير والأوسط. المعجم الكبير له زوائد مستقلة ولا نعرف عنها شيئا سوى ما ذكره وأودع الإمام نور الدين الهيثمي في كتابه. نعم، قال وذكر الشارح أيضا في شرح قوله رويناه في مسند الإمامين، يعني رويناه بسندنا المتصل حالة كونه في مسند الإمامين. وقال الشارح أيضا وقوله رويناه بفتح أوله مع تخفيف الواو عند الأكثر من روى، إذا نقل عن غيره، إذا رويناه بمعنى نقل لنا شيوخنا ورووا لنا شيوخنا، ورويناه بمعنى أنه يروي عن غيره أو ينقل عن غيره. قال وقال جمع الأجود ضم الراء وكسر الواو المشددة لروينا، أي روت لنا مشايخنا فسمعنا عن علي إلى آخره. وذكر الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الهمداني الفيومي ثم الحموي المشهور بابن خطيب الدهشة في كتابه المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، وهو شرح الوجيز تصنيف الإمام الغزالي، وبالمناسبة الغزالي بتخفيف الزين الزاي وليس بتشديدها كما يقوله بعض طلبة العلم، فيقولون هو الغزالي منسوب إلى الغزل من أجداده وهكذا، وهذا غلط. وقد ذكر الفيومي في المصباح المنير وهو كتاب في شرح الغريب اللغوي، قال عند حرف الغين والزاي واللام، قال ولقد رأيت بعض أحفاد أبي حامد فسألته عن النسبة، نسبة الغزالي، فقال هي نسبة إلى قرية اسمها غزالة بتخفيف الزاي، إذن هي نسبة إلى بلد وليست نسبة إلى صنعة أو مهنة. نعم، وأبو حامد الغزالي معروف أنه من كبار الصوفية والفقهاء، كثير من الناس يظن أبا حامد الغزالي صوفيا فقط، وهو في الحقيقة أصولي فقيه من أكابر الفقهاء الشافعية، له 3 كتب من أجل كتب الشافعية، من يعرف ما هي؟ في الفقه ألفها على 3 مراحل لتكون أشبه ما تكون بالتدرج العلمي، مرحلة ابتدائية، مرحلة متوسطة، مرحلة ثانوية. تفضل، أنت وسطت، ابتدئ بالأقل إلى الأعلى أو الأعلى إلى الأقل. الوجيز، أحسنت، الوجيز والوسيط والبسيط. نعم، والبسيط بمعنى المبسوط. يوم واحد يقول للآخر كلمة يقول بسيطة، يظن بسيطة بمعنى إيش؟ أنها شيء يسير، والحقيقة أن العكس، بسيطة بمعنى كبيرة عظيمة. نعم. قال: وهو شرح الوجيز، تصنيف الإمام الغزالي في فقه الشافعية، وشرحه للإمام الرافعي رحمه الله تعالى. قال: روى البعير الماء، يرويه من باب رمى، فهو راوية، الهاء فيه للمبالغة، ثم أطلقت الراوية على كل دابة يستقى الماء عليها. ومنه قيل: رويت الحديث إذا حملته ونقلته، أو رويت الحديث إذا حملته ونقلته. ويعد بالتضعيف، أي بالتشديد، التضعيف والتشديد، فيقال: رويت زيدا الحديث، ويبنى للمفعول فيقال: روينا الحديث. هذا فإذا حمل قول النووي رحمه الله فقد روينا عن علي بن أبي طالب إلى آخره بتشديد الواو مبنيا للمفعول، يعني روانا مشايخنا ذلك، روانا مشايخنا ذلك بتشديد الواو، بأن كان الشيخ الأول روى بتشديد الواو من بعده، والذي بعده روى بتشديد الواو من بعده، إلى آخر شيخ هو روانا بتشديد الواو. فعلى هذا يقرأ قوله: فقد روينا بضم الراء وتشديد الواو مكسورة، وضم الهاء مبنيا للمفعول، ولا يختلف رسم الكتابة في ذلك. إذن الرسم في الموضعين على نفس الشكل، ولكن الاختلاف في إيش؟ في الضبط. قال: وأما قوله بإسناد جيد أو حسن بعد قوله رويناه في مسند، في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي، فالجار والمجرور متعلق بواجب الحذف حال من الهاء في قوله رويناه، أي حال روايتنا، كما أن قوله في مسند الإمامين الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف حال أيضا من الهاء في قوله رويناه، كما أشار إليه الشارح فيما قدمناه. فيكون الحالان من الهاء الضمير المنصوب بالمفعولية الثانية، لروى مشدد الواو، والمفعول الأول نا روي نا التي هي ضمير المعظم نفسه بشرف الرواية. مع أن كلمة النا هذه للمتكلم أحيانا قد تقال للتقليل، قد يقول واحد قلنا وفعلنا يقصد التقليل ولا يقصد التعظيم. طيب أين الوجه في قصده التقليل؟ هو لا يريد أن ينسب الفعل إلى نفسه، أنا فعلت، فيقول نحن فعلنا، كأنه يشير إلى أنه مع آخرين، أنه فعل ذلك مع آخرين، فتفيد التقليل وليس التعظيم. ومع ذلك هنا إيش قال؟ هي ضمير المعظم نفسه بشرف الرواية، فلم يكن التعظيم ذاتيا، وإنما كان التعظيم بسبب شرف الرواية الحديثية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو ومعه غيره من أصحابه. هذه النقطة التي ذكرناها، هو ومعه غيره من أصحابه، وهذه الحال متداخلة، يعني قد يكون المعنى هذا أو ذاك. وتقدير ذلك رويناه حال كونه في مسند الإمامين، وحال كونه وهو من مسند الإمامين حاصلا بإسناد جيد. ويصح أن يكون الجار والمجرور الثاني، وهو قوله بإسناد جيد، متعلقا بقوله حديث صحيح، هذا في بعض النسخ كما ذكرنا، إما بحديث، أي تعلق الجار المجرور، تعلق عفوا كلمة بإسناد جيد، إما بحديث وإما بصحيح، أي إما بحديث إسناده جيد أو بصحيح جيد، لكن الثانية ضعيفة، لأنها هي في الحقيقة أصلا نسخة، ليست هي شيئا متفقا عليه. قال: وليس هذا الجار والمجرور الأول متعلقا برويناه، لأن إسناده هو لم يرد الإخبار عنه بأنه جيد، ولم يرد ذكره، وإنما أراد بالإسناد الجيد إسناد الإمام أحمد والدارمي، يدل عليه قول الشارح المذكور. فإن قلت: ما حكمة قول المصنف أولا حديث صحيح وقوله هنا بإسناد جيد؟ قلت: حكمته أنه لا يلزم من كون الحديث في المسندين المذكورين، الآن بيّن أنهما مسندان، أن يكون صحيحا، فبين أولا أنه أنه صحيح أو بأنه صحيح، وثانيا أن سبب صحته أن إسناد هذين الإمامين اللذين أخرجاه صحيح أيضا. طبعا هنا في النسخة اللذين أتت بلام واحدة، وهذا صحيح أم خطأ؟ خطأ، لأن اللذين إذا جاءت بلام واحدة صارت اللذين، والذين الجمع، بينما اللذين للمثنى. وأن سبب صحته أن إسناد هذين الإمامين اللذين أخرجاه صحيح أيضا، وله حكمة أخرى حديثية، وهي ما صرحوا فيه بأنه لا تلازم بين الإسناد والمتن، فقد يصح فيه السند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ فيه أو علة. ونحن ذكرنا في درس الدورة الماضية في باب العلة وشروط الحديث الصحيح أنه لا يوجد حديث متنه صحيح مع صحة سنده إلا متنه عفوا ضعيف أو شاذ أو منكر أو معلول مع صحة السند إلا ويكون السبب في رد المتن خطأ في السند أو بعض أو خطأ من بعض رواته، لأن الثقة ليس من شرطه أن يصيب في كل شيء، فقد يكون ثقة وبالتالي سنده صحيحا، لكن ثبت لنا بصورة قطعية ولا نقول ظنية، لأن ما يكون عندك من ظن يكون عند غيرك أو يكون عند غيرك إيش؟ ليس ظنا وإنما يكون حقا. لذلك ذكرنا غير مرة قول الإمام ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر بن خزيمة في كتابه الصحيح أو صاحب الكتاب الصحيح فيما نقل عنه مترجموه، أنه كان يقول ائتوني بأي حديثين تظنون فيهما التعارض حتى أزيله لكم وأدفعه عنكم. هذا يدل على شيئين: الشيء الأول مقدار الثقة العظيمة التي أوقرت قلب هذا الإمام الفحل، والشيء الثاني سعة علمه التي من خلالها يستطيع أن يرجح وأن يجمع وأن يدفع هذا التوهم أو ذاك. فأن يأتي بعض المعاصرين اليوم كالغزالي والقرضاوي وغيرهما، وبالمناسبة محمد الغزالي هذا اسمه، محمد الغزالي اسمه اسم مركب، وإلا أسرته اسمها السقة، رأى أبوه في المنام أن يسميه محمد الغزالي اقتداء بأبي حامد الغزالي الذي اسمه محمد بن محمد الغزالي، وقد كان مناما ما شاء الله، فقد خرج الولد كالمنسوب إليه في الانحراف والبعد عن جادة الحق والهدى. فيأتي إلى كثير حديث يقول لك وإن كان هذا حديثا صحيح الإسناد فإن متنه منكر. هذه كلمة والله قد لا يقوى عليها أبو حاتم ولا أبو زرعة ولا ابن المديني ولا غيرهم من قبل ومن بعد، تأتي بكل سهولة تقول حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة المروي في الصحيح قال منكر. لماذا؟ قال لأنه جولدا مائير وأنديرا غاندري ومارغريت تاتشر حكموا وأفلحوا. انظروا مقاييس الفلاح، ما أقبل ما أقبحها وما أفسدها. نعم، إذن علم الحديث له أهله وله حملته وله أصحابه ورعاته ودعاته. نعم، قال: فنص المصنف أولا على صحة المتن بقوله هذا حديث صحيح، وثانيا على صحة السند بقوله بإسناد جيد، إلى آخر ما بسطه من الكلام في هذا المقام. الحقيقة يبدو أن هذا كله تكلف، وأن الأمر يعني لا يخلو أن يكون مجرد نسخ وروايات لا أكثر. قال: والحاصل أن قول الإمام النووي رحمه الله هنا رويناه بفتح الواو وتخفيفها مبنيا للفاعل، يعني روينا عن مشايخنا أو بإسنادنا هذا الحديث الكائن في مسند الإمامين المذكور ثمة أو المذكور ثمة بإسناد جيد، أو معناه رويناه بتشديد الواو مبنيا للمفعول أي روى بتشديد الواو هذا الحديث لنا مشايخنا الكائن ذلك الحديث في مسند الإمامين، كما أن قوله فقد روينا بتخفيف الواو مفتوحة والبناء للفاعل، أي روت لنا مشايخنا بإسناد متصل على علي بن أبي طالب إلى آخره، أو معناه روينا بتشديد الواو مكسورة مبنيا للمفعول، أي روتنا بتشديد الواو مفتوحة مشايخنا عن علي بن أبي طالب إلى آخره. والله أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن روينا عن مشايخنا، روينا عن مشايخنا، روينا أي روى لنا مشايخنا. فالحقيقة أن اللفظين بالرسم متفقان، وفي المعنى من حيث الثمرة متفقان، روينا عن مشايخنا أو روى لنا مشايخنا، روى لنا مشايخنا ووقفنا، أم روى لنا مشايخنا ثم رويناه نحن عن غيرنا. والخلاف فقط في ماذا؟ في الضبط. وأنا أقول هذا لأنه اتصل بي غير واحد وجاني يقول مشكلة روينا وروينا وروينا ماذا حلها؟ قلنا الأمر لا يحتاج إلى ذلك، القضية هذا ضابطها أن الكلمتين متفقتان في الرسم ومتفقتان في ثمرة المعنى، وإن كانتا مختلفتين في الضبط. هل هنالك إشكال؟ لا إشكال إن شاء الله. أنا أسأل وأجيب. بسم الله. يقول مصنف جزء التخريج الذي نحن فيه بعد أن ذكر أن التخريج يعلم الطالب أمورا كثيرة، فذكر القدرة على جمع النصوص وذكرنا شيئا من ذلك عنها، قال ثانيا القدرة أو القدرة على دراسة أسانيد هذه النصوص التي تجمعت لديه، والحكم أو الحكم عليها وفق الأصول المتبعة في هذا الفن، واستبعاد ما لا يصلح للاحتجاج منها والاحتجاج بما يصلح للحجة. وهذا معناه تعامل الطالب مع مكتبة الحديث الإسنادية من كتب الرجال، والحقيقة أن الأحب إلي استعمال كتب الرواة أكثر من كتب الرجال. لماذا؟ لأن من الرواة نساء. لكن هذا لا يعني أن كلمة علم الرجال أو كتب الرجال خطأ، لأن المعنى هنا حينئذ يكون لإيش؟ للتغليب، لأن الرواة الرجال أضعاف 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 الرواة النساء. لكن إذا قلنا علم رواة الحديث هذا أدق نوعا ما، لأنه يدخل في الرواة الذكور والإناث. نعم، قال من كتب الرجال العامة والخاصة مثل كتب الصحابة والثقات والضعفاء والطبقات والبلدان وغيرها. قوله القدرة على دراسة أسانيد هذه النصوص، دراسة الإسناد أيها الإخوة لها شروط. أول شرط فيها أن تتحقق من أن هذا الإسناد لم يدخله تحريف أو تصحيف، سواء بأسماء الرواة أو ألقابهم أو أنسابهم أو كناهم. الأمر الثاني أن تتحقق من أن صيغ التحمل بين أسماء الرواة صحيحة. مثلا قد تجد عن وتكون محرفة من بن أو العكس، وهذا موجود كثيرا وكثيرا جدا، فتتحقق من أن هذه ثابتة أم لا. إذا تحقق لك هذان الأمران وهما التثبت من الأسماء والأنساب والكنى والألقاب، والأمر الثاني التحقق من صيغ التحمل بين هذه الأسماء في رواية التلميذ عن شيخه وهكذا، حينئذ تنتقل للنقطة الأخرى من مراحل دراسة الإسناد، وهي البحث عن ترجمتهم في الكتب الحديثية. عندك راو من أصفهان، لا يعقل أن تبدأ بالبحث عن تراجمه في كتاب تاريخ مكة، لأنه أصفهان، تبحث في كتب تاريخ أصفهان. وعندك راو بغدادي، لا يمكن أن تبدأ أيضا مباشرة بالبحث عنه في تاريخ دمشق، لا أن تاريخ دمشق الأفضل أن يكون للدماشقة وهكذا. فهذا من أصول البحث العلمي، أن يغلب على ظنك أو أن يتميز لك كنه هذا الراوي وكيفية طريقة البحث عنه. ثم بعد ذلك تبحث في كتب الجرح والتعديل، لأن عرفت شيئا عنه من سيرته، من حياته، من شيوخه، من تلامذته، تبحث في توثيقه أو تضعيفه، جرحه أو تعديله. ثم بعد ذلك تبحث في السماعات، هل كل سمع من الآخر أم لا. وهنا عندي ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن جل الأسانيد في وسطها تكون فيها سماعات، إما بسمعت أو أخبرنا أو حدثنا. النقطة الثانية أن الطبقة الأخيرة من الإسناد بين التابع والصحابي في الغالب هي التي ينبغي البحث عنها. لذلك لو بحثنا في كتاب جامع التحصيل أو للعراقي أو تحفة التحصيل، عفوا جامع التحصيل للعلائي أو تحفة التحصيل للعراقي، أو من قبلهما المراسيل لابن أبي حاتم الرازي، وهي أشهر ثلاثة كتب تبحث في باب السماع والانقطاع، لوجدت أن جل، وقد أقول 90% من مدارك الانقطاع في الأسانيد هي في مرتبة بين التابعي والصحابي. لعلي ذكرت لكم في مجلس مضى أن واحدا من طلبة الماجستير اتصل بي وصوته مكدود ومنهك، يقول لي أريد أن أبحث هل هذا الراوي سمع من فلان أم لا، وعلى الهاتف، وأنا يعني ليس بين يدي كتاب. فقلت له بحث في كتاب كذا، قال بحث في كتاب كذا. قلت له طب اقرأ لي الإسناد. قرأ، سمعت فلانا قال رسول الله. قلت يا أخي الله يهديك، اقرأ الإسناد من الأول. ويقول سمعته، فإذا قال سمعت أين مظنة الانقطاع أو شبهة الانقطاع؟ قد توجد مظنة انقطاع أو شبهة انقطاع إذا تيقنت أن هذا الذي يقول سمعته تابع تابعي مثلا، فحينئذ يكون هنالك سقط في السند، يكون هنالك سقط في السند، ولا تكون القضية متعلقة بسماع أو عدم سماع. هذه إخواني نقطة أيضا مهمة يجب أن نفهمها. إذا تحققنا من هذه الشروط أنهم عدول وثقات يروي بعضهم عن بعض، وأنهم سمع بعضهم بعضا، فهذه هي درجة الحديث الصحيح. قد ينزل درجة فيصبح حسنا، أو بينهما فيكون قويا أو جيدا على رأي بعض المحدثين. المهم أن ذلك كله في حيز القبول، في حيز القبول. فلنتأمل هنا أنه قال التي تجمعت لديه. إذن ليس فقط يبحث في أول حديث ثم يبدأ بالنظر، لابد أن يجمع ما استطاع وما قدر عليه مما يغلب على ظنه أن هذا جهده. ولا نقول هذا جهده في من هو أصلا غير قادر على البحث. يعني الآن ولد صغير إذا حملناه كيس برتقال فيه 5 كيلو لا يتعب، لأنه هو جهده هكذا لا يقدر على هذا. فنحن عندما نقول طالب العلم الذي ينتهي بحثه هو القادر على البحث، وليس هو الذي لا يبحث إلا في كتابين أو ثلاثة، هذا فاقد أهلية البحث أصلا. والحكم عليها وفقه، كثير من الناس يقولون وفقه بكسر الواو وهو خطأ وصاب. وفقه الأصول المتبعة في هذا الفن، وهي قواعد مصطلح الحديث المعروفة، واستبعاد ما لا يصلح للاحتجاج منها. هنا الاستبعاد له صورتان، إما استبعاد كلي بأن لا يستأنس به ولا يستشهد فيه، وإما استبعاد عن الحجية ولكنه ليس استبعادا عن الاعتبار، والاعتبار هو البحث عن الشواهد أو المتابعات للحديث بشرط أن يكون هذا الإسناد المراد الاعتبار به أن يكون ضعفه يسيرا. نعم. قال والاحتجاج بما يصلح للحجة، يصلح للحجة المقصود به صحة السند وليس المقصود به مجرد التقوي والاعتضاد فيما سميناها الاعتبار. قال وهذا معناه تعامل الطالب مع مكتبة الحديث الإسنادية، هنالك إيش قال في النقطة الأولى؟ مع المكتبة الحديثة المتنية، هنا قال مع مكتبة الحديث الإسنادية من كتب الرجال العامة والخاصة. كتب الرجال العامة مثلا عندما يأتينا سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء فيه الحفاظ، فيه الضعفاء، فيه الكذابون، فيه المختلطون، فيه المدلسون، فيه البغداديون، فيه الدمشقيون، فيه المصريون، ليس فيه الأردنيون يعني، وهكذا فيه بس قليل. قال مثل والخاصة هي الكتب التي تخصصت في مصنفات مستقلة، تقريب التهذيب خاص في رواة الكتب الستة، وأصله تهذيب التهذيب، وأصله تهذيب الكمال، وأصله الكمال. الكمال تأليف من؟ من؟ عبد الغني المقدسي، والكتاب يوجد مخطوطا في المكتبة الظاهرية في دمشق، لكن سبحان الله انتشر الفرع الذي عنه أكثر من انتشار الأصل، ليس فقط لأنه طبع، ولكن حتى في كتب العلم والعلماء قل أن تجد من يذكر الكمال، وإنما يذكرون تهذيب الكمال للحافظ المزي. وبالمناسبة كلمة تهذيب لا يعني الاختصار فقط، وإنما تعني الاختصار من جهة والزيادة والإضافة من جهة أخرى. لذلك بعض الناس يقول رأينا في تهذيب التهذيب ما لم نجد في تهذيب الكمال، فكان ماذا؟ هذا تهذيب ليس اختصارا، لأنه زاد وأضاف. وبمناسبة ذكر تهذيب، وبمناسبة ذكر تهذيب التهذيب، نقول الحافظ ابن حجر استفاد كثيرا وكثيرا جدا من كتاب إكمال تهذيب الكمال للعلامة مغلطاي ابن قليج التركي، وهذا عالم فذ، لكن سبحان الله لم يشتهر ذكره ولم تشتهر مؤلفاته. له كتب صغيرة وصغيرة جدا، له كتاب في أحاديث الأحكام، وله كتاب في السيرة، ولا هذه الكتب المشهورة، وإلا فإن له من الكتب العلمية الجزلة التي لا تزال مخطوطة أو أنها مفقودة الشيء الكثير الكثير. نعم، إذن الكتب الخاصة هي التي تخصصت في رواة معينين على نمط معين أو نسق معين. قال مثل كتب الصحابة، أشهر كتب الصحابة وأجلها كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر، وقد جعله على 4 مراتب أو درجات، كل لها صفة وكل لها معنى، فلا ينبغي واحد يفتح كتاب